محترمين، سلام الله عليكم. من تونس الخضرة، تونس الحرة، حوار مفتوح على الهواء مباشرة. هي حكاية انتفاضة وثورة تقول أزقة وشوارع وحواري وكل حبة وذرة تراب في تونس الخضرة، تونس الحرة، هو نبض شعب يحكي رواية يخيل إليك أحيانا أنها من حكايات الخيال أو الوهم أو حتى تلك التي تنبش من مغارة علي بابا. ما أن تطأ قدماك أرض تونس الخضرة وتقبل بعينيك الدامعتين ألما بعد غربة وأملا في أحضان هذه الحرة، حتى نعانق نبض شعب ثار بلا ثأر وقبر الخوف بلا قبر لسفاح، وقبر الخوف بلا قبر لسفاح التخويف، وقتل اليأس والتجهيل بلا قتل لمن سرقوا بجاهلية وهتكوا بلا شرف. نحن بالفعل أمام قصة تضع تاريخا، نحن بالفعل أمام قصة تصنع تاريخا عربيا. قد لا نبالغ إن قلنا إنه تاريخ عربي جديد، على الأقل هكذا يقول من يعلنون أنفسهم بلا رشفة ولا غرور نرجسي زائف في شوارع تونس، تونس كلها أبناء تونس كلها أبناء ثورة الحرية. نحن سمعنا هنا في تونس لأنهم يريدون أن نقال لهم ثورة الحرية وليس ثورة الياسمين. هم يقولون إنها ثورة ثارت، ثورة انتفضت على الظلم والاستبداد والإكراه والديكتاتورية والتجويع والتخويف وكل ما في هذه الدنيا من يأس وقنوط. هكذا سمعنا في شوارع تونس، ولكن في الوقت نفسه سمع كثير من زملائنا ليس فقط في تونس العاصمة، في القصرين وتالة والدستور والكاف وجابس ومدنين وصفاقس والساحل وكل هذه المدن التونسية التي زارها عدد كبير من زملائنا، سمعوا تقريبا الكلام ذاته. نحن الآن نتحدث بعد أسبوع على فرار الرئيس المخلوع السابق زين العابدين بن علي. هناك أسئلة كثيرة في شوارع تونس. نحن نتحدث عن السياسة وعن الثقافة وعن الأعلام وعن الاقتصاد وعن الدستور وعن الأفق وعن المستقبل، ولكن في الوقت نفسه لا تزال التظاهرات تسير في شوارع تونس. لماذا؟ ما الذي يريد هذا الشارع؟ هو الآن أمام حكومة انتقالية، ومع ذلك لا نزال هذه الثورة التي يقول أبناؤها إنها ثورة الحرية لا تزال ترفع شعارات تقول كفى ولا لمن يمكن أن يزور ثورة الحرية هذه. في حوار مفتوح نحن زرنا الشارع، يعني جلنا في الشارع. كنت في الحقيقة أخطط لأن تكون هذه الحلقة كلها في الشارع، ولكن بسبب حظر التجول ما نستطيع إطلاقا أن نصور، خاصة وأن هناك حظر تجول. مع ذلك هناك عدد كبير من تحدثنا إليهم من المواطنين والناس الذين خصوصا الذين تظاهروا، تحدثنا إلى الشارع قبل أن تتحدث إلى النخب وإلى المثقفين وإلى السياسيين الذين ربما نشاهدهم كثيرا. في هذه الحلقة جلنا في الشارع وسوف نشاهد كثيرا مما قالوه. ومع هؤلاء زملاؤنا في قناة الجزيرة، زياد طروش الذي قدم من باريس وهو من تونس بطبيعة الحال، ولكنه عايش التونسيين الذين عاشوا في المنفى، نريد أن نتحدث عنهم. ولا شك أن زميلنا الذين كنا نقدمه على مدى سنوات بأنه الصحفي لطفي حجي، هو في الحقيقة كان منذ زمن هو مراسل الجزيرة في تونس، ولكنه منع وحرم من أن يكون مراسل، وربما عانى كثيرا، ولكن بعد ما حصل نستطيع أن نقدمه، أو في الحقيقة قدمناه خلال قبل أيام بأنه مراسل الجزيرة في تونس. لطفي الحجي مرحبا بك، زياد طروش مرحبا بك، ولكن بعدئذ أيضا سيلتحق بنا زميلنا أنس بن صالح. أنس بن صالح من المغرب ولكنه قدم قبل قليل من القصرين، نريد أن نتحدث عن مشاهداتهم العينية، ولكن بعد هذا الكليب مباشرة من الشارع. تفضل توني.
الثمانينيات في الجامعة، تذكروا بالجامعة ربما أنتم خلال السنوات الأخيرة، الجامعة التونسية كأن النشاط فيها خف هكذا، بس بالثمانينات والسبعينيات كانت الجامعة التونسية لحظة فقط الجامعة التونسية كانت من أنشط الحركات الطلابية في العالم وليس فقط في العالم العربي، وخصوصا في السبعينيات والثمانينيات، وكان في صراع سياسي وصراع إيديولوجي وصراع فكري، أنشأ جيل من أرقى ما يكون مثقف وله معرفة وغير ذلك. في تلك السنوات كان في تياران رئيسيان مع وجود بعض الأفرقاء، يقال التيار اليساري والتيار الإسلامي، خلينا نقول التيار اليميني أو التيار، لكن عادة يقال له التيار الإسلامي والتيار اليساري. المفارقة اللي اكتشفتها أنا هنا أنه بعض الرموز اللي كانوا في الجامعة آنذاك وكانوا ضد بعض ويتصارعون ويتخاصمون ويتعاركون، كأنهم اليوم في الميدان مع بعض. من بين الرموز اللي كانت معروفة في الجامعة آنذاك بالصدفة اكتشفت شخصين صديقين وكانا زميلين آنذاك.
الأستاذ سلاح وريمي.
أي طيار؟
أنا كنت في الطيار الوطني الديمقراطي
يسار يعني؟
يساري.
والأخ الثاني؟
العجمي الوريمي شهير هيثم آنذاك، كنت ناطق باسم الاتجاه الإسلامي، كنت متحدث باسم الاتجاه الإسلامي في الجامعة.
فرحانين بيك. لحظة فقط، لحظة فقط، لحظة فقط، شكرا فقط.
والقاضي الآن قاضي كنت. لا لا تكشف. أنا كنت في السابق متحدث باسم التيار القومي التقدمي في حجرة سقراط، يعرفها صلاح وهيثم، وكنا أصدقاء، واليوم والحمد لله التقينا صدفة. صدقوني معناها عنا يمكن هيثم أكثر من 20 عاما لم أرى.
هذه هذه مفرد
كان يحضني ويبكي في منذ قليل قبل ما نجيك. جبدنا ذكريات، يعني راجعنا الذكريات، فقلت لهم ما رأيكم أن نذهب مباشرة إلى غسان.
حدثوني عن الآن، لنترك الماضي بس الآن كيف الآن أنتم مجتمعين في ثورة شعبية بكل ما الكلمة معنى. هذه ثورة انطلقت من الشعب، لا موجود أحزاب سياسية ولا أطراف، ولكن هي بالتأكيد من الشعب، لكن الأحزاب والتيارات والأفكار والناس يعني كلها انتمت إليها وانضمت انضوت إليها. الآن شو أولوياتكم؟
هذه الانتفاضة المباركة، هذه الثورة المباركة العظيمة في الحقيقة انطلقت عفوية ثم تطورت وارتقت في شعاراتها ومطالبها، ويمكن أن نحصر هذه المطالب في الكرامة والحرية والشغل. أيضا هذه الانتفاضة حققت إجماعا، وأقول إجماعا، على رفض التعاطي الأمني مع القضايا السياسية، وحققت إجماعا وأقول إجماعا على رفض الإقصاء ورفض الاستثناء ورفض الاستبعاد ورفض الإلغاء ورفض الرأي الواحد. هذه الانتفاضة المباركة التي خاضتها الجماهير رغم محاولات التشويه التي سمعناها في البداية على أن عصابات ملثمين، على أن عصابات تخرب وتحرق، رأينا كيف تواصلت وهي اليوم في شهرها الثاني وربما تبلغ شهرها الثالث، ورغم ذلك ليس هناك حرق وليس هناك تخريب وليس هناك عصابات ملثمة، إنما هي الجماهير بكل فئاتها وشرائحها في كل يوم تنضم فئة جديدة، وفي كل يوم تنضم شريحة جديدة. اليوم رأينا المهندسين، بالأمس رأينا البوليس، واليوم رأينا البوليس، وغدا ستلتحق فئات أخرى.
أنا أود أن أسأل أولوياتكم الآن التي تجعلكم كلكم مجتمعين على خيار واحد.
يا غسان، والله أنا بودي ثم حاجة أحب أقولها، أن بنيش مصدق قعدت تسأل في روحي هل أن نحن في أسئلة نسلها تقليدية، هل أنها انتفاضة، هل أنها ثورة، وبديت بدم بارد حاولت أن أبحث عن المواصفات، هل أنها مواصفات الانتفاضة العادية كما عاشتها تونس عدة مرات، أم هل أنها مواصفات الثورات العظيم. والجميل أنني اكتشفت ليس فقط أننا في ثورة، بل في ثورة عظيمة. ولماذا أقول ثورة عظيمة؟ ودون الدخول في التفاصيل، وهي التي أبعدتنا عن التفاصيل، وكما بينت أنت سابقا بعض التيارات وبعض الأشخاص لم تجد، الآن لا نجد قيمة للأفراد، لا نجد قيمة لبعض التيارات أو للأحزاب، نجد قيمة لما هو أقوى، نجد للمبادئ العامة. الناس كلها تطالب بالحرية، الناس كلها تطالب بالكرامة، الناس الشعب يعني اللي كنا نظن أنه شعب هادئ ياسر أصبح يطلب في طلبات طلبتها ثورات عظيمة.
ما هي الأولويات الآن؟
أولويات الآن أنا في اعتقادي أنا، وأنا أظن أنني قريب من نبض الشعب ولا أتكلم باسم الشعب، لكن ما شاركت باعتباري شاركت من أقصى الجنوب إلى أنا اليوم هنا في العاصمة، أن ما متفق عليه، وهذه هي المصداقية، المصداقية أن هذا الشعب يريد أن يقطع مع رموز الماضي، وهذه إحدى ميزات هذه الثورة.
ليس هناك دولة بدون جيش أو بدون أمن أو بدون قضاء مستقل أو بدون إعلام حر، ولكن ما وصلنا إليه في هذه البلاد أنها أصبحت بلاد بدون شعب، أصبحت بلاد فيها البوليس ولكن ليس فيها الشعب، أصبحت بلاد فيها القضاء ولكن ليس فيها استقلالية للقضاء، فيها إعلام ولكنه إعلام يتكلم بصوت واحد يعكس الرأي الواحد ولا يعكس اهتمامات الرأي العام ولا يعكس طلعات الشعب. الكلمة الأولى والأخيرة هي الكلمة التي قالها الشعب.
ومواطن مثلك يسألك ما هو البديل؟
الحرية والكرامة والعدالة، ومن حق هذا الشعب أن يختار من يحكمه، من حق هذا الشعب أن يختار من يحكمه، من حق هذا الشعب أن يحتكم إلى صندوق الاقتراع.
أنا خبرتكم قبل قليل أنه في الثمانينيات كانوا شباب أنا بعرفهم وكانوا ضد بعض، وهذه الثورة التي تحصل اللي أنتوا عم تسموها ثورة يعني جمعت بينهم من اليسار من القوميين من الإسلاميين، والسبب لأنهم كلهم يتحركون باسم نبض الشعب. خلال السنوات الأخيرة أيضا كان في أشخاص دائما احنا بنشاهدهم خارج تونس شاركوا في مؤتمرات ومنظمات وكانوا دائما يرفعون الصوت على ما يعرف بالظلم هنا في تونس، لكن الحقيقة الناس لم تكن تصدق كثيرا، لأنه الصورة اللي كانت ملحوظة عن تونس في الإعلام الخارجي أنه المعجزة الاقتصادية الاستقرار إلى غير ذلك. من بين هؤلاء اللي أنا اكتشفته الآن موجود هنا في الشوارع أحمد الكحلاوي، ما الذي شو الحاصل الآن يا سي أحمد؟
بعد أن أرسلنا رسالة إلى الأمة قلنا لها بأن الذي حدث في تونس يمكن أن يحدث في أي قطر عربي وفي أي بلد في العالم، إسقاط الاستبداد يمكن أن يتم مثل ما تم في تونس، وهذا الذي سميته الشوط الأول. الآن لا بد من الإعداد للشوط الثاني وهو بناء تونس الجديدة، والشعب تونس قادر على أنه يبني تونس الجديدة. فأول شيء أنا استمعت منذ حين إلى رجل قال بأنه كان ينتمي إلى جهاز الأمن وقال بأن الأمن يجب أن يكون في خدمة الشعب. أنا أطلب من هذا الشخص ومن الأمن أن يهتم بما تقوم به السفارات الأجنبية في محاولة لتفجير الوضع، في محاولة للسيطرة على الوضع، في محاولة لسرقة
كيف ذلك
في محاولة لسرقة جهد هذا الشعب ولسرقة دم هذا الشعب. يجب على الشعب بجميع أفراده أن ينتبه إلى التدخلات الأجنبية ويحذر من التدخلات الأجنبية، وخاصة وعلى رأس هذه التدخلات الأجنبية النشاط الصهيوني الذي كان معروفا بعضه وكثيره لم يكن معروفا. يجب على جميع التوانسة.
شو المعروف وغير معروف؟
معروف أنه كان فيه مكتب اتصال، كان معروف أنه كان فيه تجارة صهاينة في تونس، لكن الشيء اللي ما كانش معروف هي التجارة السرية. الشيء اللي ما كانش معروف من اغتال الفلسطينيين في تونس، من اغتال الفلسطينيين في تونس. يجب على الأمن أن يجيب عن هذا السؤال، كيف دخل الموساد وقتل أبو جهاد في المرسى إذا لم يكن هناك تواطؤ؟ يجب علينا كشعب تونس أن نبني الشوط الثاني ونحن موحدين. يجب علينا أن نحذر من التدخل الأجنبي ومن الاختراق الصهيوني.
بالله نحب نوصل كلمة، أعطوا كلمة للشباب التونسي، الشباب التونسي هو طيح بن علي، أعطوا كلمة للشباب التونسي.
تفضل.
يعطيك الصحة.
خلي يتكلم.
يوم 20 جانفي أو البارحة فهمتني اختطفني شرطة سيفيل من هنا، اختطفني
شرطي مدني
الخامسة والنصف فهمتني.
اختطفك يعني كيف؟
مش انا ماشي متعدي في مظاهرة فهمتني، اختطفني في هكاية، اختطفني هزتني لست ايام فرقة السابعة ادارة الداخلية فهمت، جم دخلني زوز بوليسية اعطوني طريحة باللغة التونسية، اعطوني طريحة ما نحكي لكش فهمتني. يوم بعد دخلوني لمدير الامن شخصيا.
من مدير الامن؟
ها؟
من مدير الامن
اللي اعرفه، لكن قالوا لي راه مدير الامن. لا صحيح، يحبوا يتكتوني. خل كمل كلامي. مدير الامن استجوبني ومعايا بوليسي استجوبني، والبوليسي يضرب فيا السيستم قاعد هو. المدير الامن بيجي يسال فيا علاش، قال لي على حاجه واحد على الفيسبوك. شكون انتم جماعه الفيسبوك؟ ها خلونا نتكلم. تابعين شكون جماعه الفيسبوك؟ عليه تصب في التصاور، عليه تصب في الفيديوهات، عليه تعبر. شكون سماني اساسا؟ قال كلمة واحدة مدير الأمن قال هالي قال شكون اللي كتب فيها أساسا أنت ولا شكون أعطيني شكون اللي سامي ها شكون صبي تصويتي وزماني أساسا فهمتني ها مدير الأمن شخصيا أنا شاب تونسي عندي أبني جروب فيش جروب في الفيسبوك اسمه سويسرا العرب اسمه عامله جروب سمحوني يا جماعة خلينا نتكلم عامل جروب في الفيسبوك عامل جروب في الفيسبوك اسمه سويسرا العرب ها وعامل فهمتني كل شيء وفي الاخر قلت له فهمتني اكتب لي اسمي عمل لي محضر عمل لي كذا فهمتني قال لي لا جاب لي ثلاثه بوليسيه ولا اربعه عنفوني باش خرجوني فهمتني يعني الامن راه في تونس ظالم ومازال يظلم في الشعب مازال ظالم راهو يعني اسمي محي الدين خضري ونحب وتحبني خرج لك بطاقه تعريف بتاعتي باش ما يخرجوش راهو يكذب ولا مندس ولا تفعيل الفلوس خاطر البارح نحكي قالوا لي راك مدفعين له الفلوس راهو انا محي الدين خضري شدوني 5:30 الدار العشيه 20 جانفي
اريد فقط ان اؤكد على شيء انا اخويا ان اؤكد ان هذه ثوره الشعب نعم ولكنها ايضا ثوره الجيش لانه لا يمكن لاحد ان ينكر ان السيد رشيد بن عمار لكي نقول عصا نقول لم يطبق اوامر الرئيس السابق باطلاق النار على المدنيين العزل يعني ونحن نكبر في الجيش احترامه للشعب ولروح الجيش وإن لم يكن يعني قد أتى على القانون فإنه التزم بروح الدستور ونقطة هامة نحن اليوم وجدنا في جيشنا 34,000 فرد ويعني نعرف أننا نحسد عليه ونحسد في رجالاته وهو مهمش وإن كان السيد رشيد بن عمار اليوم معناتها رفض استلام السلطة وهو ذكاء منها فإننا نخشى على جيشنا ولا نخشى عليه وهو بيننا هو يذود عنا ونحن نذب عنه بما استطعنا ولكن نخاف عليه غدا جور السياسة ودهاء السياسيين يراجع الثكنات
أنا أخويا هو عزين بن عايشة توفى في السجن عام 94 هو من جماعة النهضة تشد ظلما عام 90 وتحاكم ظلم عام 92 ب20 سنة وبعد قتلوه في السجن عام 94 النظام هذا قتل الناس اللي كانت معناها عندها رأي مخالف أنا ما نتبناش مواقف النهضة وما نحبش على حزب إسلامي في تونس وما يهمنيش لكن أنا ندافع على الناس اللي عندها رأي علاش الإنسان اللي عنده رأي يموت ونطالب حالا باش يتحل تحقيق في الناس اللي اتسجنت ظلم والناس اللي اتقتلت ظلم في السجون
سكينة فائقة على
الكرام أنا في الحقيقة طبعا هناك عدد من المواطنين أيضا تحدثوا ولكن هم يعلمون إن كانوا يشاهدون هذه الحلقة بأنني قلت لهم من الصعب بل من المستحيل أن نمرر كل الكلمات لا سيما أن هناك كانت زحمة وتدافع كبيرين جدا بما عطل حتى حركة التصوير أخ لطفي هناك حديث تم الحديث فيما سمعناه عن الأعلام
نعم.
وقيل إن الأعلام كان يتكلم بلسان واحد تقريبا لكن الآن كأننا أمام فورة أعلامية في تونس كيف تقدم لنا هذه المقاربة؟
نعم ما حدث في الإعلام التونسي هو مجال بحث الآن ويدعو إلى الانتباه لأننا كنا نعيش فترة من الانغلاق وفترة من الإعلام الأحادي الذي يوجهه النظام السابق ويوجهه شخص معروف في هذا النظام السابق كان يسمى السيد إعلام كانوا يسمونه الصحفيين هكذا السيد إعلام وبمجرد
من هو؟
هو عبد الوهاب عبد الله هذا الذي كان
نعم مستشار
الرئيس وكان ماسك الملف الإعلامي وكان يضع أفراد تابعين له في كل المؤسسات الإعلامية بحيث لا تغيب شاردة ولا واردة إلا أحصوها على الصحفيين. لكن مع ذلك في الفترة السابقة كان هناك من الصحفيين من تجرأ وتكلم ومن تجرأ وأسس نقابة مستقلة للصحفيين، وكان هناك من يحاول، لكن هؤلاء كانوا يهمشون بسرعة. الآن الآن ما حدث هو انقلاب في المشهد الإعلامي بدرجة 180 درجة وليس ب 90 درجة فحسب.
هل هو انقلاب جذري حقيقي أم انقلاب مشهدي ديكوري؟
هو
فقط
انقلاب الآن في مرحلة انتقالية، لا نعرف إن كان هذا الانقلاب سيتواصل أم لا يتواصل. ما لفت الانتباه، يمكن أن نشير إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو هذه الجرأة العالية التي رفعت السقف عاليا بدون حد، يعني أنه فاتت حتى القنوات التي كانت تتهم بأنها تشوش أو بأنها تصطاد في الماء العكر حسب التعبير التونسي،
كالجزيرة مثلا.
كالجزيرة مثلا هذا السقف رفع، ناهيك أن الأستاذ منصف المرزوقي مثلا، عودة الأستاذ منصف المرزوقي من فرنسا تغطى في التلفزيون التونسي ويصاغ تقرير بشأنه، هذه من ناحية. من ناحية أخرى وهو مؤسف أيضا، مؤسف هذه الشكل ربما إيجابي، الجانب المؤسف أننا لاحظنا أشخاص أو صحفيين أو أقلام كانت فيما سبق، ويمكن أن استعمل عبارة كانت مأجورة، كانت تابعة لنظام سابق، الآن أصبحت هي أول من تنتقد هذا النظام. نعم. وهذا يعتبر في العرف الأخلاقي، أخلاقية مهنة، عيب لا يمكن أن يتواصل منه.
بالمناسبة إذا كنتم تذكرون الخطاب الأخير للرئيس السابق المخلوع بن علي عندما قال وهؤلاء سيحاسبون، كان يتحدث عن مستشاريه بشكل أساسي وربما عن مستشاريه الرئيسيين عبد الوهاب عبد الله الذي تفضلت بذكره وعبد العزيز بن ذيال الذي كان ناطقا باسم اسم الرئاسة. مما يذكر أن عبد الوهاب عبد الله عندما بدأت هذه الانتفاضة والتحركات الشعبية أشار على الرئيس المخلوع وقال له تحدث وينبغي أن نتحدث ونقول إن من يثير كل هذه الضوضاء والعبث ولا أمن بتعبيراتهم هم جماعة القاعدة. حتى بن علي نفسه لم يستطع أن يصدق، وقيل أو نقل لنا بأنه يعني تهكم عليه وقال له أنت الآن ستضرب السياحة وربما حتى لا أحد يصدقك، يعني إلى أي حد كان المستشار كان ربما يستطيع أن يتهكم بكل شيء. زياد طبعا أنت قادم من باريس، ولكنك أريد أن أتحدث قبل باريس، أريد أن أتحدث عما شاهدته في الشوارع. يعني هذا الكلام الذي كنا نشاهده الآن هو فعلا في الشارع، يعني حتى بعض الناس الذي كنا نعرفه قبل ربع قرن يعني فعلا اكتشفناهم بالشارع، ولكن نبض الشارع الذي ربما جلتموه أنتم، لأنه حتى نتحدث في تونس العاصمة ولكن في عدة مناطق أخرى، هل هو نبض موحد؟ طب أنا عندما سمعنا في الخارج ونسمع هنا بأن هذه ثارة بلا ثأر، يعني هناك ثورة وما في ثأر من الناس، ما في اقتصاص، ما في قتل، ما في نهب، ما في هتك أمام أي ظاهر نحن.
حقيقة المشهد غسان موحد في مطالبه، في لوعته، في كل همومه، موحد بين البحار في صفاقس في قرقنا، موحد ما بين الفلاح في الشمال، ما بين عامل المناجم في المتلوي ورديف، كلها مطالب مختلف الشرائح يعني ومختلف الجهات. هناك كبت أو كبت نشعر به
يعني. عفوا سؤال فقط، أنا عندما يعني أكثر من واحد قال لي أرجوكم لا تقولوا أو نرجو منكم لا تقولوا إنه إحنا فقط كنا ثورة مطالب، يعني كأن الناس تقول إحنا صحيح ثورة اجتماعية، صحيح في مطالب، بس إحنا لسنا متسودين بالفعل. يعني بمعنى آخر هل هذا لاحظته أيضا في المناطق
بالفعل
الأخرى؟
بالفعل أنا زرت مثلا قبل أيام مدينة صفاقس والتقيت عدة شرائح في الحقيقة، ولو كان الأمر بسرعة نزلت هنا في العاصمة تونس. هي ليست ثورة مطالب، هي ثورة حرية بالفعل، هي ثورة كرامة. التونسي صحيح أنه سكت عقدين وربما أكثر حتى في العهد الذي سبق الرئيس بن علي المخلوع، لم يستطع أن يكبت أكثر هذا القهر وهذا الظلم. هذا الظلم شمل كل المناطق، شمل كل الفئات، لم يفرق بين أحد بما فيهم حتى بعض المسؤولين الذين هم في السلطة. هذا القمع ارتد على الجميع اليوم وارتد إلى السطح، فبالتالي تجد هناك مشهد كما قال لطفي، مشهد سريالي في الحقيقة في تداخل المطالب، المطلب الاجتماعي، المطلب السياسي، المطلب الحقوقي. هي ثورة.
طيب هذا ما نلاحظه الآن في الشوارع ونحن الآن صحفيون، يعني ما جبنا تيارات سياسية ولا أحزاب حتى أكون صريح معكم، لأنه بالفعل بما أن هناك الجميع تقريبا يتحرك أنا كنت في حيرة من الأمر. يعني أنتم ربما في نشرات الأخبار تستطيعون أن تأتوا بضيوف كل نشرة، ولكن في حوار مفتوح في 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 برنامج يعني مدته 50 دقيقة بالتأكيد إذا جبت فلان يقول لك لماذا فلان، هناك عشرات من التيارات والأفكار والمنظمات والمثقفين غير ذلك. نحن الآن نتحدث كصحفيين، الآن هذه المطالب التي نلاحظها في الشارع الذي تقول مثلا لا لهذه الحكومة الانتقالية، لا نريد الوجوه القديمة، هل هي مطالب فعلية منطلقة من الشعب أم هناك حدثنا لطفي مسيرة بالفعل من قبل أحزاب سياسية من قبل التيارات هي داخلة في هذه في هذه الناس، ولكن يعني يقال لها بأن الشارع هو الذي يتحدث ولكن هذه الأحزاب هي التي تتحدث وليس العكس، أم الأحزاب هي مسيرة؟
وهو غسان دعنا نقول أنه في البداية لم تكن الأحزاب هي المسيرة.
لا أنا أتحدث عن الآن عما حصل.
الآن أيضا هناك أحزاب وتيارات تسعى أن توجه الشارع، لكن الآن الشارع متفجر والأحزاب الموجودة في تونس غير قادرة على التأثير فيه وعلى توجيهه، وربما هذه الآن في التحركات ما بعد إطاحة بالرئيس المخلوع هذه الحلقة المفقودة التي نبحث عنها، كيف يمكن للأحزاب السياسية وللنخب السياسية أن تسيطر أو أن توجه حركة الشارع حتى يتجه نحو مطالب يعني معقولة في هذا الصدد؟ نعم.
أو العكس، ربما ينبغي على هذه الأحزاب والتيارات أن تكون هي صوت الشعب، أن تكون خادمة للشعب وليس فقط أن تسوده وتضع نفسه فوقية. أخ زياد، طبعا أنت كنت قادم باريس، ولكن يعني نستطيع أن نقول أن باريس ربما تكون هي عاصمة المنفى بالنسبة للتونسيين، هناك عدد كبير من هؤلاء. لن أحدثك عن الموقف الفرنسي، لا ربما لقد حدثنا فيه، ولكن الآن هل إن التونسيين الذين كانوا موجودين في الخارج لمدة سنوات وعادوا أو يريدون أن يعودوا، هل هؤلاء ترى لهم مكان في هذا البلد؟ أم هناك فجوة، هناك قطيعة بين هؤلاء الموجودين في الخارج والموجودين في الداخل؟
هناك قطيعة جغرافية فقط غسان. أنا التقيت أكثر من ناشط سياسي من تونسي منفي، هناك من المنفيين من قضى 20 وأكثر من 20 سنة. أذكر بعض الأصدقاء وبعض الضيوف الذين كانوا يشاركون انطلاقا من مكتب باريس في قناة الجزيرة، كانوا يقولون لي بعد هروب بن علي أنهم لا يصدقون أن هذا حدث، رغم أنهم لم يستقيلوا يوما، ولا يتصور البعض قد يتصور أنهم هناك في باريس هانئون في جنة أو شيء. الخوف الذي صنعه النظام السابق كان موجودا أيضا في باريس وفي لندن وفي واشنطن. في باريس كان يخشى التونسي أن البوليس موجود، وهذا بالفعل البوليس موجود في باريس، حتى بالنسبة للتعبير في حرية التعبير في عاصمة الحرية في بلد الحرية فرنسا لم تكن بذاك الشكل الذي يتصوره الكثيرون. هناك من عاد وهناك من ما زال ينتظر جواز سفره للعودة أو وثيقة سفر أو شيء. في الحقيقة همومهم كان هي نفس هموم التونسيين الموجودين،
يعني لا توجد قطيعة وبالتالي هناك تكامل. بالضبط. توافق هذا الرأي الأخ اللطفي؟
نعم.
توافق
نعم
هذا
نعم
الرأي.
نعم.
وربما الحقيقة يعني في عدة عواصم نحن نتحدث عن منفيين وعن مشردين وعن لاجئين، ربما لم يعد مسموحا أنه إنسان تونسي موجود في الخارج لا يحصل على جواز سفره، وأنه ربما حتى الآن ربما حتى من هناك من يهينهم، يعني أنه ما تحصل على جواز سفركم، على ما أعتقد أنه يعني كما سمعنا من هنا من الناس اللي موجودين هنا خصوصا وعائلاتهم موجودين في الخارج أنه هؤلاء عائلاتنا ينبغي أن تعود وعلى السفرات أن تقدم لهم جوازات سفرهم. نحن نتحدث عن السفرات ونتحدث عن ضباط الأمن، وسمعنا قبل قليل أحد المتدخلين والمشاركين في الشارع كان يتحدث عن مشاركة رجال أمن والضباط أمن في تظاهرات أمس وحتى اليوم، ربما اليوم كانت هناك اليوم السبت يعني كانت هناك مظاهرة كبرى عدد كبير من هنا أمام وزارة الداخلية. أحد الضباط الأمن الذين قدموا استقالتهم قبل فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وفي الحقيقة هو يعرف تحديدا قصة هروب بن علي، نسمعه مع عدد آخر من الذين كانوا موجودين في الشارع. هناك شخص ستلاحظون أيها السادة المشاهدون، هناك شخص مختف منذ أكثر من 20 عاما، يعني هذا مشهد لم أكن أصدقه، شخص يعيش في قبو منذ 20 عاما لأول مرة يظهر في الشارع ولأول مرة على الشاشة ستشاهده عائلته كما قال لنا نشاهد ما تحدث به مع الشارع قبل قليل.
بالنسبة بن علي يعني خرج عن طريق الطائرة تبع تيمسار، هذه معلومة مؤكدة اللي عندي.
طائرة رئاسية يعني؟
طائرة رئاسية تبع تيمسار.
كيف هرب؟ كيف ترك؟ كيف ذا؟
يعني هرب يعني الساعة يعني ما تجاوز نهارتها اللي قلت علمتكم عليها في العشية، في نهارتها الأربعة متاع العشية يعني هرب، يعني حسب الروايات اللي تو تنقلها الشارع التونسي حتى من غير ما هز الشنطة زي ما تقولوا انتم شنطة الملابس نتاعو.
الآن ماذا ستفعلون؟ يعني الآن حصل ما حصل، أنتم ضباط أمن سابقون، يعني بدأ أنا حتى نشهد بأنه الأمن بدأ يتحرك، يعني هو يتحرك ويشارك في مظاهرات، شو ناويين تعملوا؟
سيد غسان يعني أنا على فكرة يعني قدمت استقالتي قبل الأحداث يمكن بربع خمسة أيام، ومراني كان بحالوني على مجلس التأديب بتهمة التهاون في العمل، وشاركت في المظاهرة أنا والأخ فارس يعني وهو أعلامي وتضرب في ساق، وشاركنا في المظاهرة المباركة بتاع الشعب التونسي هذه بتاع يوم الجمعة وضررنا منها الشعب التونسي، ولكن انتصرنا والحمد لله. يعني المطلوب توا تشوف يعني تكتف جهود بتاع الشعب التونسي كامل، نبنيه تونس جديدة، تونس اللي نحبوها، تونس اللي أنت قلت لي 21 سنة أستاذ غسان ما روحت لهاش وعينينا دمعت الزوز مع بعضنا، يعني هذه تونس اللي نحبوها ونحبونا نهضوا بها، تونس اللي نشوفه في توه في التكالب سامحني أونتر جيمين بتاع الأحزاب السياسية يحبوا كينا كعكة يحبوا يقسموها، اللي هذا توه مرشح روحه والآخر كذا ما عندهمش حتى برنامج سياسي واضح. الشارع التونسي الآن قالك الحكومة وحدة وطنية، حكومة وحدة وطنية فاش تتمثل؟ حكومة وحدة وطنية تتمثل اللي يكون معناه ثم برنامج سياسي واضح، يعني كل حزب يعطينا برنامج، ومش ذاك علاش نحن كمجموعة شباب تونسي، يعني نحكي باسم الشباب التونسي، أنا شاب من جملة الشباب التونسي، يعني قبل ما كنت في الأمن ولا خارج الأمن أنا تونسي في الأصل وشاب من الشباب التونسي. حبينا أطلقنا جمعية 14 جانفي، عملنا جمعية 14 جانفي الشباب 14 جانفي للتنمية والتطوير.
فرق في هذه الجلسة أو في في ناس كانوا مختفين من حوالي 20 سنة، في شخص الآن مختفي تماما، يعني بمعنى آخر كأنه كان محاكم ولكنه مختفي، ما شاف النور ما شاف الضوء، يمكن لأول مرة يظهر، أليس كذلك؟
السلام عليكم سي حسان. أولا أريد أن أشكر هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي أنقذني وأنقذ أهلي من هذه المصيبة التي حلت ببلادنا، كانت هي في الحق حلت ببلادنا، ولكن اليوم الشعب التونسي أنقذ كل أبنائه.
تعرف عليكم فضلك.
أنا سمير بن علي، عندي من 22 ديسمبر 89 وأنا في نعمل في الخفاء، أنا يعني مختفي في كاف.
كيف يعني كيف وين؟
في دارنا يعني في الكاف، والكاف يعني معروفة، إذا كان خرجت بالناس بشيء يعني يعرفوني، اللي أنا يعني الشرطة تبحث عني مفتش عني في كل مكان مدة حتى إلى اليوم إلى هذه الساعة وأنا مفتش عني. أنا يعني دارنا قد أهملت، يعني دارنا لم تعد دار، يعني أصبحت يعني كوري، والدتي عندها 20
كوري يعني استبل،
يعني استبل استبل فارغ ما فيش حتى شيء. أمي عندها 20 سنة ولا أكثر ما شافتني، أخواتي عندهم 20 سنة ما شافوني، يعني كلهم إذا حد الآن
لا أمك ولا أخواتك،
لا أمي لا أخواتي لا أولاد أخواتي، حتى واحد ما يعرف اللي عندهم عم اسمه سمير بن علي. علاش كان تحدثوا بشي؟ ربما الشرطة باش تسألهم، ربما بشي ولوا يعرفوا المعلومات، كانوا يمشوا.
كيف كنت عايش عفوا؟
كنت عايش في الكاف لا غطاء.
كاف يعني القبو،
كاف يعني تحت، يعني قبو فارغ، القبو هذا مش مبني، راهو لا مبني حتى شيء، كاف يزفر فيه مش شباك يزفر الهواء، ومن الباب يزفر فيه الهواء. كنت كذاك يعني في الشتاء باش نمشي يعني لوج على دفء نمشي بحدا الشباك، واذا كان باش نمشي يعني في الصيف الحراره تصعد نمشي بحدا الباب باش نشم الهواء، يعني في هذه الظروف.
كنت تعيش؟ مين كان بيعرفك يجيب لك الأكل والشرب؟
عندي يعني عندي شقيق هو اللي يجيب لي الفطور، هو اللي يجيب لي الماكلة، يعني كان ظروف نقاس، كان يعني يجيني كان بعد مشقة، يعني مشقة كبيرة، كانت الشرطة تبحث عني في كل مكان. عندي خطيب دي كنت خاطبها، يعني مرمدوا بحالتها، يعني مرمدوا بحالتها 8 سنوات من أجل أنها خطيبتي تبحث في وتسجنت، وخرجت من السجن مشيت عملوا لها بدون يعني قرار قضائي، عملوا لها المراقبة الإدارية 8 سنوات. ليلي ملت يعني ملت وليت فرقت أنا وياها، قلت لها امشي أنت يعني شوفي ليش حل ونيرا ما عادش النجم نبقى في الوضع هذا اللي باش نكر عليك.
عائلتك شافوك الآن أم لا؟
لا لم يرني أحد من عائلتي
الآن
إلى الآن، تو باش يتفاجئوا إذا كان باش يشوفوني يعني في التلفزة باش يتفاجئوا. خويا يقول لك هذا شكون؟ ما يعرفونيش. هذه أول مرة يعني نشوف هذه الوضع.
في شخص آخر كان مضرب عن الطعام لفترة طويلة يعني. كم يوم كنت مضرب عن الطعام؟ كم بقيت مضرب عن الطعام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سجنت في مطلع التسعينات وفي بداية الثمانينات وفي أواسط الثمانينات. بالنسبة للإضراب نتاع الجوع بقي لي 6 أشهر من مدة المحكومية في سنة 1996، قضيت قرابة 5 سنوات بقي منهم 6 أشهر. سياسة النظام كانت كل من تقرب نهاية محكوميته ويكون من رموز الحركة، رموز حركة النهضة أو من القيادات الجهوية إلا ويفتعل له قضية ويركب له قضية وهو داخل السجن حتى لا يخرج من السجن، لأن كانت هنالك أحكام صدرت من القضاء لبعض أشخاص لم ترق إلى النظام، فهو يقدر أن مختار لموشي الحكم الصادر ضده لا يستحق 5 سنوات، وفي الحقيقة يستحق 20، يستحق 30، يستحق كوردة كما يقولوا هما.
كوردة يعني مؤبد؟
وبالتالي كان ومانيش أنا الوحيد اللي كرروا لي أحكام، أنا الكثيرين والكثيرين، فمشكون وصل لتحاكم 6 و7 مرات لدرجة أنه وصل 70 سنة، وصل 60 سنة. فاللي صار معي ناس صار مع الكثير، عندما تقرب نهاية المحكومية يركب لك قضية مفبركة ما تفهمش كيف جيت أنت عندك 5 سنين في السجن تخلط عليك قضية ضرب الجوع شهر لم أعلن عنه، لأننا نحن تدربنا كثيرا على إضراب الجوع داخل السجن. إذا أعلنت على الإضراب في الأيام الأولى فلن تستطيع مواصلة الإضراب نتاعك. فأضربت شهر ونيف دون إعلامهم. عندما أعلنت على الإضراب أنا كنت مريض بالقلب ومريض بالفدة، فالأطباء أمروهم أن لا ما عادش بلغتنا نحن في التوانسة ما عادش مسوه هذا إنسان، أي اعتداء عليه يؤدي بحياته. وكان من ألطف الله أن المسؤول على القسم التمريض وقتها إنسان في قلب الرحمة بلغة أخرى، ومدير السجن كذلك للتاريخ إنسان في قلب الرحمة في فترة ذيك، من ألطف الله.
وبالأخير شو صار؟
في الأخير تم تحويلي إلى مستشفى معهد التغذية وتركي هنالك في لحاف، وإخوتي في السجن صلوا عني صلاة الغائب على أساس أني توفيت، وسلموني إلى أهلي بعد مراقبة شهر ونصف أو شهرين في معهد التغذية دون تسليمي إلى أهلي تحت رقابة أمنية. وزارني في السجن وأنا مضرب رشيد دريس انت عربت وحضرت في انت حقوق الإنسان، وحضرت دوناتيلا إلى إحدى جلسات المحاكمة تابعتها انت منظمة العفو الدولية، وسلموني إلى أهلي في لحاف أزنوا 37 كيلوغرام. شعري هذا ما فماش، ما عندي حد شيء
في هذا الشارع بالتحديد. ربما في الأيام الأخيرة أحدهم كان معروف يتسلق الجدران ويتسلق الأعمدة هنا، وكان يعلق لافتات وصور وغير ذلك، يبدو أنه فنان أليس كذلك؟
نعم
يمكن أول مرة كذلك، أول مرة كذلك يعني نتعرف عليك بالشكل يعني، حدثنا كشاب وربما كفنان أيضا.
كشاب تونسي معناتها
تعرف عليك من فضلك؟
نبيل شامخ. نبيل شامخ معناتها شاب تونسي أقطن في حي شعبي، حي شعبي اسمه حي زهور الرابع، حي زهور. في الأحياء الشعبية معناتها جميع الشبان كانت تعاني البطالة، وكانت تعاني الجوع والفقر إلى حدود اليوم. معناتها الشباب هذا مهمشينه، معناتها شباب مهمش ما كانش معناتها يمشي، لا فما لا دور ثقافة لا فما حد شيء، معناتها ما فماش أطر ينجم الشباب معناتها يفعل فيها. معناتها البطالة نعاني من البطالة، معناتها الشباب التونسي اليوم يطالب أنه الوجوه معناتها اللي موجودة واللي نشوفوها معناتها هذه ما عندوش فيها الثقة الشباب التونسي.
كيف كنتوا تشتغلوا؟ كيف كنتوا تعملوا؟
كنا نشتغلوا ساعة في الحومة متاعنا معناتها، وإلى حد اليوم معناتها إلى حد
الأحياء يعني
في الأحياء معناتها في الأحياء الشعبية إلى حد هذا اليوم معناتها الشباب التونسي يخرج في الليل معناتها ليحرس المناطق وليحرس تونس كل. معناتها الشباب هذا نحن اليوم
مناش عساسة، مناش عساسة، مناش حراس، أما عنا كلمة راهو كلمة في النظام التونسي وكلمة في الأطر هذه نحب نقولوها، معناتها من الشباب، من كل الشباب، من كل الأحياء الشعبية ومن كل الولايات، معناتها يلزم الشباب هذا هو اللي يتشارك ويلزم المواطنين هو ذوكم.
أهلا بكم مشاهدي الكرام، أنا اسم صالح زميلنا. مفيد أنك لست تونسيا، المغرب قدمت إلى هنا وبالتالي لديك عين أخرى، خصوصا ليست العين ربما التي تتفاعل مع الأمور ربما بعاطفة أو بانفعال، وهذا أمر طبيعي، وإن كان يشهد أنه تقريبا الإعلام كان متميزا في الحقيقة في نقله بشكل دقيق وبشكل مهني. قدمت الآن من قصرين ومن تالة، تلك مناطق يقول أصحاب وأبناؤها أنها مهمشة ومحرومة على مدى عقود وعقود طويلة، حدثنا.
هي بالفعل كذلك مهمشة وغارقة في البؤس وفي النسيان وفي الحرمان وفي الفقر المدقع وفي كل التوصيفات التي تجرد الإنسان من إنسانيته ومن آدميته وتحرمه من أن يعيش حياة لائقة وكريمة، خصوصا في بلد حباه الله بالكثير من الموارد الفلاحية والطبيعية، وبالتالي فالوضع هناك هو وضع.
طب يعني نبض الناس هناك كيف الآن؟ ماذا يقول؟
أنا لن أنسى ما حييت ما قاله لي أحدهم معلقا على رغبته في الحديث. طبعا كان هناك تهافت وتدافع شديد، الكل يرغب في التعبير عن رأيه وعن موقفه وفي التعبير عن ما يخالجه من عقد وأزمات. أحدهم قال لي نحن التونسيون لم نألف يوما أن يزورنا الإعلام في هذه المناطق، الإعلام الرسمي كان يقاطعنا ولم يكن يأتي إلى هذه المناطق إلا لتغطية نشاط رسمي مرافقا وزيرا أو مسؤولا محليا، وبالتالي لم يألفوا رؤية الصحافة الأجنبية وهي تأتي لتستقصي أخبارهم وتتطلع إلى أحوالهم وتتفقد أوضاعهم المعيشية المزرية. قال لي نحن التونسيون لم نتعود على أن نفتح أفواهنا إلا حينما نزور طبيب الأسنان. طبعا هذه صورة مجازية بطبيعة الحال لكنها ربما تعكس عمق الأشياء في هذا البلد. المنطقة الغربية في تونس المتخمة للحدود مع الجزائر هي مناطق بائسة جدا، هناك حالة فقر، هناك تهميش، التهميش لم يطل الناس.
طيب
فقط
الآن ماذا يقول نبض الناس؟ ماذا يقول؟ ماذا
الآن هناك
يعني هناك فرق بين العاصمة على سبيل المثال وتلك المناطق. الآن كأن الشعارات المرفوعة هنا في العاصمة التي نلحظها نحن شعارات سياسية بامتياز تعبر على أن هذا الرأي العام رأي عام مثقف ويفهم ما يقول ويفهم يعي ما يفعله. هل إن هذه الشعارات هي ذاتها موجودة هناك أم إن الذين لاحظتموهم في تلك المناطق التي توصف بأنها بائسة ومهمشة ومحرومة مطالبها اجتماعية ومطلبية بالأساس؟
التركيز على الجانب الاجتماعي بلا شك قائم وهذه مسألة لا يمكن الجدال بشأنها، لكن المطلب السياسي أيضا، لأنه ينبغي أن نتذكر بأن هذه الثورة بدأت بمطالب اجتماعية لكنها سرعان ما تدرجت بحكم تطور الأشياء ومنطق الأشياء إلى مطالب سياسية. الآن هناك تركيز أيضا كما هنا في تونس وفي مناطق أخرى على المطلب السياسي بضرورة كنس جميع رموز النظام السابق في الحكومة المؤقتة، والناس تقول بأن البلد ليس بلدا عاقرا فقط أنجب الكثير من الكفاءات، وبالتالي لا يرون وجاهة في الإبقاء على رموز العدل البائد، فيما أنه بالإمكان الاستعانة بخبرات وقدرات ناس يشهد لهم بالكفاءة.
هذا ما تنقله
طبعا، هذه شهادة الناس، لكن دعني أكمل ملاحظة شخصية وأنا حريص جدا على أن أقولها الآن، وهذه ملاحظة حقيقة لم تفارقني منذ أن وطأت قدمي مطار تونس. تونس الآن أرض مفتوحة، ميدان خصب للعمل والاشتغال بالنسبة للصحفيين، لأنه كان بلدا مغلقا في وجه الصحافة المستقلة والصحافة الأجنبية على وجه التحديد. أيضا لا تفارقني صورة أبو القاسم الشاب، لا أدري لماذا لكنني لا أستطيع إلا أن أرى الرجل مبتسما حيث هو مزهوا لأن قصيدته الرائعة هي التي الآن يتردد صداها في الشارع التونسي. لطفي تحدث كثيرا فدعنا نتكلم.
بعد في شيء آخر؟
لا.
شكرا لطفي. أخيرا السؤال ربما السياسي الآن. نحن الآن نتحدث عن حكومة تقدم التنازل تلو الآخر، ربما حتى لا نظلمها لا نقول تنازل تلو الآخر، ربما هي تستجيب لمطالب الشعب، وما ماذا بعد؟
هي تستجيب في كثير من المطالب التي كانت تتبناها المعارضة، هي تستجيب، لكن أيضا أمام التغيير الذي حصل في البلد نحن يتوقع أيضا
أن يحدث تغيير كبير داخل الأحزاب. هناك أحزاب التي كانت تنعت بأنها من أحزاب الموالاة الآن فيها حركية كبيرة داخلها، والذين يعتبرون أنفسهم شرعين فيها يعني تمسكوا بهذه الأحزاب. كذلك الأمر بالنسبة للذين شاركوا في الحكومة الآن، هناك مخاض داخلهم ويمكن أن يؤثر على 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 تماسكهم. وبالنسبة للمعارضين هناك سؤال كبير، إذا كانت الحكومة استجابت لكثير من هذه المطالب، فالسؤال الذي تطرحه الساحة الآن كيف يمكن أن تمارس هذه الأحزاب المعارضة في هذا الوضع الجديد؟ نعم،
ربما هذا السؤال يستحق حلقات ونقاشات أخرى، لأن تونس ستبقى في الفكر وفي الأعلام وفي الثقافة وفي الفن، ولكن في اهتمامات الجميع لفترات وفترات طويلة، لأن بالفعل قدمت نموذجا جديدا بكل ما لكلمة معنا. لطفي حجي زميلنا أنس بن صالح، شكرا لزيادة الروج قبل قليل. أود أن أشكر كل من ساهم بإنجاز هذه الحلقة، بشكل خاص زميلنا أيمن المولى ومحمد علاق زميلان الذين رافقاني من بيروت، والحقيقة يعني قام بجهد مميز واستثنائي في الشارع. طبعا كل يقوم بجهد مميز، طبعا توني عون، ولكن أيضا الفريق الذي كنا نتعاون سوية في بيروت هو أيضا موجود هنا في تونس، جهاد نخلة، جبران مفتوم، ريكاردو منصور، ناجي بحوس، نعيم صابر، خضر حاوي، كل هؤلاء الذين كنا نسمع أصواتهم في حوار مفتوح في مناطق أخرى موجودون أيضا في تونس الخضرة، تونس الحرة. ينبغي أن نشكر أيضا محمد العجي ومن الدوحة الجميع بدون استثناء، مع عبير العنيزي وآل الزعبي، مع تقديري لكم من تونس الخضرة، تونس الحرة، في أمان الله.